إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد نزل بنا عشر رمضان الأخيرة، وتعلمون أن فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة حول بعض خصائص هذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأخيرة من رمضان. اعلموا عباد الله أن من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد بالعمل الصالح فيها أكثر من غيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. وهذا عباد الله شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة، من صلاة وقراءة للقرآن وذكر لله جل وعلا ودعاء واستغفار وصدقة وغير ذلك من أنواع العبادات، كلها كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيها غاية الاجتهاد أعظم من غيرها. بل تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أحيا ليلة، أحيا ليله بالقيام، أحيا ليله بقراءة القرآن، أحيا ليله بذكر الله جل وعلا، أحيا ليله بالدعاء والاستغفار، أحيا ليله بما يعود عليه من نفع في الأخرى. نعم عباد الله، أحيا ليلة، أحيا ليلة، لأن هذه الليالي ليالي شريفة، ليالي مباركة، ليالي فيها ليلة القدر، فهو يريد أن يطلبها، فهو يحييها صلى الله عليه وآله وسلم طلبا لفضلها طلبا لما فيها من الأجور العظيمة. نعم عباد الله، أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أيقظ أهله، أيقظهم للصلاة، أيقظهم للذكر والدعاء، وذلك لأن هذه الليالي ليالي مباركة وهي فرصة العمر، هي فرصة العمر، فيحييهم وفيوقظهم من أجل أن يغتنموا هذه الليالي المباركة في عمل صالح ينفعهم في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، هذه فرصة العمر، هذه الليالي فرصة العمر غنيمة، نعم يوفق لها من وفقه الله جل وعلا، يوفق الله سبحانه وتعالى لاغتنامها من أراد الله له الخير ومن وفقه الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس ليحرمون فيها ويحرمون خيرها وبركتها، وإنه والله لمن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من المسلمين يضيعون هذه الليالي المباركة فيما لا يعود عليهم بنفر، بل يعود عليهم بالضرر، فيقضون هذه الليالي الثمينة المباركة التي هي فرصة العمر يقضونها باللهو الباطل، باللعب إما بالشطرنج وإما بالضمنة وإما بغير ذلك من الألعاب، أو بمشاهدة المسلسلات ومشاهدة التلفزيونات والفيديوهات والتشات وغير ذلك من الأمور. إذا جاء وقت القيام إما أنهم في لهو ولعب وإما أنهم ينامون فيموتون على أنفسهم خيرا عظيما. نعم عباد الله، هذا والله من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. العاقل يحذر من عدوه، العاقل لا يتخذ الشيطان وليا وهو يعلم أنه عدو. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. فلا يغرنك الشيطان، فلا يغرنك الشيطان، فلا يغرنكم بالله الغرور، إنه غرور، إنه يروي، إنه يروي بني آدم، وقد أقسم أنه سيرويهم. قال ربي، قال ربي بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اغتنموا هذه الفرصة عباد الله، اجتهدوا فيها، اجتهدوا فيها، إياكم إياكم أن تفرطوا في هذا الخير العظيم. من خصائص هذا العشر أو هذه العشر الأواخر من رمضان أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف فيها، يعتكف فيها، والاعتكاف هو لزوم المسجد للتعبد لله سبحانه وتعالى والتفرغ لطاعة الله جل وعلا طلبا لثوابه وطلبا للأجر من الله جل وعلا. فهذا هو الاعتكاف، أن تلزم المسجد للتعبد لله جل وعلا. الاعتكاف مشروع، الاعتكاف مشروع، شرعه الله في كتابه وسنه الله في كتابه وسنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأصحابه كذلك يعتكفون معه، واعتكفوا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة أي ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن كان، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف. نعم عباد الله، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، وهو أنه اعتكف. وهكذا أيضا بقوله: من أحب أن يعتكف فليعتكف، فهو مسنون ومحبوب إلى الله ومحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يواظب عليه ويداوم عليه في كل سنة لا يتركه، كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فقول عائشة حتى توفاه الله دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتركه بل يداوم عليه حتى توفاه الله جل وعلا. نعم عباد الله، المقصود من الاعتكاف هو أن تنقطع عن الناس للتفرغ لطاعة الله جل وعلا، للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، للاشتغال بما ينفعك في آخرتك. تشتغل بقراءة القرآن، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار، هذا هو المقصود من الاعتكاف. نعم، ولا تشغل نفسك بحديث الدنيا فإن هذا لا يعود عليك بنفع. لا تشغل نفسك بما لا يعود عليك بالنفع من حديث الدنيا، وإنما اشغل نفسك بالذكر، ذكر الله جل وعلا، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالاستغفار، بالصلاة. أمر ربك يا أيها المعتكف بهذه الأمور. فإن مللت من قراءة القرآن فلست من جانب الذكر، لأن أقول سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه، أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال، يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة ويحط عنه 1000 خطيئة. انظر، تقول سبحان الله 100 مرة يكتب الله لك 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح الله عز وجل في بعض الأيام 12,000 تسبيحة ويقول بقدر ديتي أسبح الله جل وعلا، فيسبح الله بقدر 12,000 تسبيحة. يعني إكثار من الذكر، إكثار من ذكر الله جل وعلا. فإذا مللت أيها المعتكف من قراءة القرآن فلا تكن من جانب الجدل، لا تشغل نفسك بحديث لا يعود عليك بالنفع، لا تشغل نفسك بحديث الدنيا. أنت معتكف، المعتكف لماذا اعتكف؟ اعتكف لكي يتفرغ لطاعة الله، اعتكف لكي يتفرغ لعبادة الله جل وعلا، لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. هي 10 ليالي صبر نفسك فيها على طاعة الله، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من دعاء الله جل وعلا، وأكثر من الاستغفار، وأكثر بما يعود عليك في نفع في آخرتك. نعم عباد الله، وهناك أحكام للمعتكف. نعم، المعتكف يحرم عليه الجماع، ويحرم عليه أيضا مقدمات الجماع من التقبيل واللمس بشهوة، لقول الله جل وعلا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا أيضا الخروج من المسجد ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون خروجا لأمر لا بد منه، كان يريد أن يقضي حاجته، غائط أو قول أو وضوء واجب، أو كذلك أيضا غسل واجب، نعم، أو طعام أو شراب، فهذا أمر لا بد منه. فإذا كان بإمكانك أن تفعله في المسجد فعلته في المسجد، وإن لم يكن بإمكانك فعله في المسجد جاز لك أن تخرج من المسجد، لأن هذه ضرورات. فإذا أمكنك أن تفعله في المسجد فلا تخرج، وليس لك أن تخرج لعدم الحاجة إلى ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن يكون الخروج طاعة، لا ليست بواجبة عليك، كأن يعني تريد أن تشهد جنازة، أو تريد أن تعود مريضا، أو نحو ذلك من الأمور، فهذا لا تفعله وأنت معتكف، ليس مشروعا لك أن تفعله وأنت معتكف، فأنت معذور بالاعتكاف، فليس لك أن تعود مريضا وليس لك أن تشهد جنازة إلا إذا تعين ذلك عليك وكان ذلك شيئا لا بد منه بحيث أنك إن لم تفعله ما سيفعله غيرك من دفن ميت ومن تغسيله ونحو ذلك. نعم عباد الله. وهكذا الأمر الثالث أن تخرج لأجل ينادي الاعتكاف كأن تخرج للبيع والشراء ولغير ذلك من الأمور التي تنادي الاعتكاف فهذا لا يفعله المعتكف وإذا فعله بطل اعتكافه فهذه بعض أحكام الاعتكاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من خصائص هذه العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا فضلها ومبينا خيرها وبركتها، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أخبر الله عز وجل ووصف بأن هذه الليلة ليلة القدر ليلة المباركة، ووصفت بالبركة لكثرة خيرها لكثرة بركتها، من بركاتها أن القرآن أنزله الله عز وجل فيها، ومن بركاتها أن الله عز وجل يقدر ويفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي فيها يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة كل ما هو كائن في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر كله يفصل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة فيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة فيها يفرق كل أمر حكيم، أي من كل أمر حكيم أي محكم من أوامر الله عز وجل المحكمة التي ليس فيها خلل وليس فيها نقص وليس فيها عيب. وهكذا لما يدل على فضائلها قول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة أنزله فيها تتلى إلى يوم القيامة، وهي قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأخبر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزله الله في ليلة القدر، وهذا يدل على فضلها وشرفها. وسميت ليلة القدر لأنها شريفة، فمعنى ليلة القدر أي ليلة الشرف والتعظيم، وقيل ليلة القضاء والتقدير. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا يدل على عظمتها وعلى تفخيم شأنها، إذ أن الله عز وجل يستفهم هذا الاستفهام وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام يدل على التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر في الشرف، خير من ألف شهر في الفضل، خير من ألف شهر في الأجور العظيمة، خير من ألف شهر. فالعبادة فيها أي نوع من أنواع العبادة من صلاة وقراءة ودعاء واستغفار خير من العبادة في ألف شهر في غيرها. إنها ليلة عظيمة، إنها ليلة مباركة، ليلة القدر خير من ألف شهر بما يقارب فوق الثمانين سنة، ألف شهر ليست بالمدة القليلة بل هي مدة كبيرة. فاغتنم هذه الفرصة واغتنم هذا الفضل عبد الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل الملائكة وهم عباد الله، عباد مكرمون، عذاب لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. عباد لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عباد مكرمون، هؤلاء العباد يتنزلون من السماء بالرحمة والخير والبركة، تتنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وإنما خصه الله بشرفه وفضله على سائر الملائكة، فهؤلاء الملائكة يتنزلون بالخير والبركة والرحمة، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي سلام على المؤمنين من كل ما يخوفهم، من كل ما يخوفهم، لأنها يكثر فيها العشق من النار، يكثر فيها من يسلم من عذاب النار. نعم عباد الله، فهي ليلة مباركة، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم من فضائلها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعدته من الثواب الجزيل. نعم لمن أطاع الله عز وجل فيها، واحتسابا أي طلبا للأجر عند الله وطلبا لثواب الله جل وعلا. فمن كان هكذا نعم غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء علمها أو لم يعلمها. فلم يستلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلم بها، قال: من قام ليلة القدر نعم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل: من قام ليلة القدر عارما بها. فإذا قمت رمضان أصبت ليلة القدر، إذا قمت رمضان أصبت ليلة القدر، إذا قمت العشر الأواخر أصبت ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي من عشر الأواخر من رمضان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، وأخبر أنه أنزله في رمضان، فدل على أن ليلة القدر في رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهي في العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحرم ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهكذا وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه الإمام البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب من غيرها، لحديث ابن عمر أن صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد توقعت أي اتفقت في السبع الأواخر من رمضان، فإن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وأرجى هذه السبع الأواخر هي ليلة 27، لحبيب أمي بن كعب أنه كان يحلف لا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27، يقول: هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها. فاغتنموا هذه الليلة عباد الله، اغتنموا هذه الفرصة عباد الله، وهي متنقلة على الصحيح، متنقلة على الصحيح، وغالب ما تتنقل من أوتار، كما ذهب إلى هذا الحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم. لذلك الحديث الذي تقدم ذكره: تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. اغتنموا هذه الفرص، اغتنموا هذه الفرص عباد الله، اغتنموا هذه الفرص، بارك الله فيكم، ولا يفوتنكم ولا يغوينكم الشيطان ولا يتلاعب بنا إبليس، فإنه والله لا يريد لنا الخير، بل يريد أن نكون معه من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اغتنم هذه الليالي عباد الله، فربما تدرك نفحة من نفحات المولى، فتكون سعيدا في الدنيا والأخرى بسبب هذه الرحمة التي أصابتني التي أدركتها في هذه الليالي المباركة، تسعد سعادة عظيمة في الدنيا والآخرة، ويغفر الله لك ذنبك ويستر عيبك ويدخلك جنة ربك، وإن لله عند كل فطر عتقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من النار، وأن يرزق آباءنا وأمهاتنا من النار، وأن يرزق إخواننا المسلمين من النار، إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.